إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن نعم الله علينا عظيمة وعطاياه جزيلة، نعم تترى في كل لحظة، فما منا من أحد إلا ونعم الله تعالى عليه إن عدت لا تحصى. وأعظم النعم أيها الإخوة المؤمنون النعم الدينية، وهي أن يهديك الله تعالى صراطه المستقيم، وأن يوفقك للطاعات ويحببها إليك. ولذلك لما ذكر الله تعالى عباده الأخيار الذين اصطفاهم من بين العباد، فقال عز من قائل: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولذلك امتن الله تعالى على من أعطي هذه النعمة، نعمة حب الطاعات والإقبال عليها وتيسرها له، فقال عز من قائل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وإن من أعظم العبادات الصلاة، التي لها في دين الإسلام من الشأن العظيم والشأو الكبير ما يظهر في النصوص التي أتت في شأنها. وأنتم تعلمون يا عباد الله أن هذه الصلاة العظيمة فرضت في السماوات العلى، وتعلمون أيضا الخير الكثير الذي فيها بالحسنات المتتاليات والأجور المضاعفات. ولذلك حينما تحضر يا عبد الله هذا المكان وفي هذه اللحظات، فاعلم أن هذه نعمة من الله عليك. كم من إنسان صحيح سليم معافى، ليس له عذر، ولكنه قعد في بيته. ما الذي أقعده؟ الذنوب التي كبلته، والخطايا التي منعته. ولذلك كلما فتح عليك من الخطوات التي تحملك إلى مساجد الله، فاعلم أن هذا خير ينبغي أن تحافظ عليه. ولا شك أن الناس يتفاوتون أيضا في هذا الخير العظيم من جهة ما يتعلق بالصلاة من المحافظة على شروطها وأركانها وواجباتها وسننها. ولذلك ينصرف المصلون من صلواتهم وهم على تفاوت عظيم في الأجور التي نالوها والحسنات التي حازوها. وحتى ندرك الآثار العظيمة التي تتصل بالطمأنينة التي يتوخاها كل أحد والتي تحصل بالصلاة، ما جاءت الإشارة إليه في قول نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني، أنه عليه الصلاة والسلام قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، أو قال الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وجعلت قرة عيني في الصلاة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومن كانت قرة عينه في شيء فإنه يود أن لا يفارقه ولا يخرج منه، لأن فيه نعيمة وبه تطيب حياته. وإنما يحصل ذلك للعابد بالمصابرة على النصب على التعب. فهل أنت كذلك يا عبد الله؟ زن نفسك في علاقتك بالصلاة، واعلم أنك إن كنت محافظا عليها فإنك قد هديت إلى خير كثير. والمحافظة عليها تقتضي أمورا عديدة، من جملتها إقامتها في أوقاتها، ومن جملتها أيضا الحفاظ على ما يتعلق بها مما تقدمت الإشارة إليه ويدركه عامة أهل الإسلام. ولذلك يجتني المسلمون وينالون من خيرات وبركات الصلاة بحسب هذه المبادرة والمحافظة التي تكون عندهم. ولذا نجد أنه عند تأمل حياة نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن الصلاة كانت محورا أساسيا في حياته، وهكذا ينبغي أن يكون المسلمون. ولو تأملت يا عبد الله في هذه النعمة العظيمة التي حرمها كثير من الناس، أن هذه الصلاة تقف فيها بين يدي ربك فتناجيه وتسأله وتطلبه وتقبل عليه، فتجد من الخيرات والراحة والطمأنينة ما لا يمكن وصفه. والناس كذلك يتفاوتون في هذا الأمر. والناظر في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام يجد كما تقدم أن الصلاة هي محور حياته. ومن جملة ما يكون في هذا الشأن، وهو أمر يحتاج إليه أكثر الناس، وهو الفزع إلى الصلاة عند اشتداد الكربات والابتلاءات أو حصول الهموم والأحزان أو ما قد يكون من الأمور المخوفة المتعلقة بالآيات الكونية، كما يكون في شأن الخسوف والكسوف. فقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر صلى. رواه أبو داود وحسنه الألباني. كان إذا حزبه أمر، يعني أهمه وثقل عليه. فهذا هدي النبوي، أنه إذا نزل بك أمر من الأمور التي تضيق صدرك وتضاعف همك، فإن المخرج فيها أن تبادر بصف قدميك بين يدي ربك، وستجد بعد ذلك خيرا كثيرا. ومن دلائل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام فزع إلى الصلاة لما حصل الخسوف أو الكسوف في حياته عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. رواه مسلم. وفي رواية: فصلوا حتى يفرج الله عنكم. فهذا شأن عظيم من شأن الصلاة. ومن شأنها العظيم أيضا ما يكون في غضونها من غسل الأدران وتكفير السيئات. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وثبت في صحيح مسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إسباغ الوضوء على المكاره يعني المحافظة على الوضوء وتتميمه، وبخاصة في أوقات البرد، لأنه مع برودة الماء قد يتحاشى، لأنه مع برودة الماء قد يتحاشى بعض الناس إيصال الماء إلى أطرافه. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام حاثا على الحفاظ على الصلاة، وبخاصة في المساجد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ومما يدل أيضا على محورية الصلاة في حياة المؤمن وما فيها من الخيرات والبركات، أن الله تعالى نوه بشأن من شؤونها بكونها مما يحتجز به المؤمن ويتباعد عن السيئات وعن الفواحش، كما يدل عليه قول رب العزة سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالمؤمن معرض لتسلط الشيطان وإغواء شياطين الإنس، فليس له من مثل الصلاة حاجز يباعده عن هذه الآثام. ذلك أنه ما من مسلم بما هو عليه من عقيدة الإسلام إلا وهو كاره للسيئات، لكن الناس يتفاوتون في ثباتهم وبعدهم عن هذه الخطايا والاستجابة لإغواء الشيطان. فكان من أعظم ما يستعين به المؤمن في الثبات على الخير والمباعدة عن الشر الصلاة، فلا تزال الصلاة تزيد من إيمانه وترفع من درجاته حتى يكون عنده حصانة من اقتراف الذنوب والخطايا كلما لاحت له، وإنما يحصل عنده التباعد عنها وإيقانه بأن إقباله على الله تعالى خير له من هذه السيئات التي تميل إليها نفسه بدافع غريزي أو غير ذلك من دوافع الهوى والشهوات. فيستشعر حينئذ أن لذة طاعته لله أعظم من لذته لمقارفة هذه السيئات التي تشتهيها نفسه، وإنما يحصل ذلك بالمحافظة على الصلاة. ولذلك كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام تأكيد غرس قيمة الصلاة وتعظيم شأنها في نفوس الأجيال، وأن يحافظ على ذلك الآباء والأمهات في أمرهم وتوجيههم لأولادهم. وقد قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ويوضح هذا أيضا ما رواه أبو داود عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب على كل مطاع أن يأمر من يطيعه بالصلاة، حتى الصغار الذين لم يبلغوا، ومن كان عنده صغير يتيم أو ولد فلم يأمره بالصلاة فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير. فهذا هدي نبوي ينبغي المحافظة عليه مع تحبيب الصغار في الصلاة وبيان ثمراتها وخيراتها وبركاتها وما فيها من الصلة بالله جل وعلا. ومما يوضح محورية الصلاة في حياة المؤمن أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في آخر لحظاته كان يؤكد عليها، حاثا عليها، موصيا أمته بذلك. وهذا يوضحه ما روته أم سلمة رضي الله عنها، قالت: كان من آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه. رواه أحمد وصححه الألباني. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرت الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. وفي هذا يقول العلامة السندي رحمه الله في معنى قوله عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلاة، يعني الزموها واهتموا بشأنها ولا تغفلوا عنها. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن محافظا على هذه الوصية النبوية. ومعلوم أن الإنسان إذا كان في آخر لحظات سفره أو آخر لحظات مغادرته الدنيا وموته أنه يستحضر فيما ينبغي أن يوصي به أعظم ما يهمه. فكان من أعظم ما أهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن أمته شأن الصلاة، وأن يحافظوا عليها، لأن الحفاظ عليها علامة خيرية الأمة وانتشار الخير فيها وثباتها على الإيمان. وفي هذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى فإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإذا أردت يا عبد الله أن تعرف قدرك عند ربك فانظر قدر الصلاة عندك. إذا أردت أن تعرف درجتك في الإيمان ومنزلتك عند الرحمن فراجع نفسك في شأن الصلاة. والناس في هذا في تفاوت عظيم. ولذلك لما وقعت الصلاة في قلوب أهل الإيمان موقعها كانت أحب إليهم من كل شيء، وكان عزهم وفخارهم وشرفهم في الحفاظ عليها فريضة أو فيما بعد ذلك من النوافل التي رأسها قيام الليل حيث التهجد بين يدي الله جل وعلا. ولذلك جاء التأكيد عليه في غير ما مقام. وبكل الأحوال فلا يزال المؤمن محافظا على صلاته، يترقى في معارج عبوديتها لربه حتى يبلغ هذه المنزلة العظيمة التي يجد مع الصلاة كل خير، ولا يرضى أن يؤخرها ولا أن يفرط في شيء منها مهما عارضه من شواغل أو كان له من ارتباط أو غير ذلك. فحري بنا أيها الإخوة المؤمنون أن نتواصى بذلك، وأن نستحضر هذه الثمرات والبركات والأجور والحسنات التي تحصل بحفاظنا على صلواتنا. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان والصلاة، وأن يزيدنا من الخير فيها، إن ربي سميع قريب مجيب. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا ربنا بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن خلفائه الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم ابسط على بلادنا الأمن والاستقرار. اللهم احفظ علينا إيماننا وأمننا واستقرارنا ورخاءنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم للخيرات وأعذهم من المنكرات. اللهم اجعلهم رحمة على العباد والبلاد، وأعنهم فيما تولوا من أمورهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تصلح نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.